قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وبينه ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه من عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واختبطت به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطلاق تقدم لنا أنه في اللغة التخلية، وأما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح أو بعضه. وذكرنا أن الطلاق الأصل فيه أنه مكروه، ذكرنا دليل ذلك، وأنه تندرج تحته الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب يعني يجب الطلاق إذا تركت المرأة عفة أو تركت صلاة أو تتضرر ببقائها مع الزوج، يجب عليه أن يطلقها على الصحيح، مثل أيضا الطلاق للإيلة يجب، ويحرم للبدعة كما طلقها طلاق بدعة، ويكره، هذا هو الأصل، ويباح عند الحاجة، يباح ويستحب. نعم، الاستحباب ذكر العلماء رحمهم الله، قالوا في حال تضررها، حال يحوجها ذلك إلى الخلع، والصواب أنه لا يجب، لكن بعض فقها جعلوه من المستحب. وسبقا بينا طلاق السنة، طلاق العدة الذي أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: يا أيها النبي تطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أن الطلاق العدة مشتمل على أربع صفات: الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة، الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة. الصفة الثانية أن يطلقها في طهر ليست حائضا. الصفة الثالثة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. الصفة الرابعة أن لا يتبعها طلقة حتى تنتهي عدتها، يعني أن يتركها، إذا طلقها يتركها حتى تنتهي العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن طلاق الحائض أنه محرم ولا يجوز. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا يدل على أنه محرم ولا يجوز. قال المؤلف، قال ثم قال نعم، قال فتغيظ منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ليراجعها. هذا مما استدل به الجمهور على أن طلاق الحائض يقع. عندنا حكمان، حكم تكليفي هو التحريم، لا إشكال أنه محرم بالإجماع أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب تغيظ، وهذا يدل على أنه فعل معصية. بقينا في الحكم الوضعي، هل يقع الطلاق أو نقول بأن الطلاق لا يقع؟ الحكم الوضعي هل يقع الطلاق أو نقول بأن الطلاق لا يقع؟ جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع، واستدلوا بهذا الحديث، يعني من أدلتهم هذا الحديث، لأن المسألة فيها مؤلفات مستقلة، لكن يختصر الكلام. قوله ليراجعها، أمره بالمراجعة، هذا يدل على أن الطلاق واقع، وإلا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. وأيضا قوله في آخر الحديث قال وفي لفظ فحسبت من طلاق، فحسبت، قوله فحسبت هذا يدل على وقوع الطلاق. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني أنه لا يقع، وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة، أنه لا يقع، وقول الخوارج والمعتزلة والظاهرية. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله لم يقل بهذا إلا أهل البدع. فالرأي الثاني أنه لا يقع، وقال به كثير من المحققين في وقتنا. ويدل لهذا القاعدة الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. وما دام أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود. وأما قوله في الحديث ليراجعها، ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني ذكر ابن القيم أن المراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء. الفقهاء يحملون المراجعة على ماذا؟ على رعاية المطلقة غير البائن، يعني يحملون المراجعة على رعاية المطلقة غير البائن. لكن ابن القيم رحمه الله يقول بأن المراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء، فالمراجعة في لسان الشارع تطلق على رعاية المطلقة غير البائن، وتطلق أيضا على العود لحسن العشرة، نعم العود لحسن العشرة. وهذا الحديث من هذا الباب، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يعقل أن يسلم يقول راجعها لكي تطلقها، لأن المسلم قال وش قال بعد ذلك؟ قال فإن بدا له أن يطلق، كيف نقول أن المسلم يقول راجع لكي تطلق؟ يعني كلام شيخ الإسلام مفهوم. قال لي راجعها، لو قلنا بأن المراجع أنك تعيد المرأة التي طلقت، ها توقع على طلقة ثانية، هذا أعظم، صار طلقتين، ها. لكن لو قلنا لأنها ليست واقعة أوقع الآن طلقة جديدة مستأنسة، ما يمكن نقول لنسلم منه قال راجع ثم يقول إن بدأ يطلق يطلق الآن يراجع لكي تطلق مرة أخرى، هذا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يراجع ثم يطلق بعد ذلك مرة أخرى. فالمقصود بالمراجعة هنا ماذا؟ هي إعادة إلى الحال الأولى، إلى حسن العشرة كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما قوله فحسبت من طلاقها، فهذا يقولون لا يدرى من هو الحاسب كما جاء في الحديث. مجهول هل هو ابن سلم، هل هو ابن عمر، هل هو الرابع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مع أنه أيضا ورد عن ابن عمر ولم يرها شيئا إلى آخره. فيفهم من هذا أن القول بعدم الوقوع أقوى، ولأنه الإمام أحمد رحمه الله ذكر قاعدة، قال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت، كنت أقول بطلاق السكران يعني بوقوع طلاق السكران، كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت، فرأيت أنني إذا أوقعته أتيت أمرين، ما هما؟ حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم أوقع أتيت أمرا واحدا أبحتها لزوجها. واضح؟ يقول كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني اتضح لي، فإذا أوقعت طلاق السكران أتيت أمرين، الأمر الأول حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، والأمر الثاني ماذا؟ نعم، وإذا لم أوقع طلاق السكران ما أتيت الأمر واحد فقط، هذا أقل وأسلم، أنني أبحتها لزوجها على فرض التحريم، مع أن الأصل ماذا؟ الإباحة ولا التحريم؟ الأصل الإباحة. مثل ذلك أيضا إذا أوقعت طلاق الحائض حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم توقع أبحتها لزوجها، والأصل عدم الوقوع. قال المؤلف رحمه الله، قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها إلى آخره. هذا الإمساك إذا قلنا بأنه الطلاق ليس واقعا فأراد أن يطلق، العلماء يقولون على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، يعني الآن إذا قلنا بأنه ليس واقعا يمسكها حتى تطهر. طيب إذا وقع، إذا طلق في هذا الطهر حتى تطهر، طلق في هذا الطهر يقع أو لا يقع؟ يقع، لأنه طهر لم يجمع فيه، لكن العلماء يقول على سبيل الاستحباب أنه ما يطلق حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فيطلق في الطهر الثاني، يعني يطلق. وقال بعض العلماء بأنه على سبيل الوجوب من باب التعزير، يرجع المرأة ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق وإن شاء أن يمسك، هذا على سبيل الوجوب تعزيرا له على إيقاعه للطلاق في حال حياته، وهذا القول هو الأقرب، لا يظهر والله أعلم أنه على سبيل الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه على سبيل الوجوب. قوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، في هذا تفسير، يعني في هذا الحديث تفسير لقوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن لعدتهن، وأن الطلاق للعدة كما تقدم هو طلاق السنة، وهو ما جمع أربع صفات. قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.